أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 29: العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة، أن هذه الاستقامة الناشئة غالبا عن خوف راسخ في الناس. يستقيم الإنسان على جادة الشريعة بحيث لا ينحرف عنها يمينا ولا يسارا، ويكون غالبا هذه الاستقامة تكون ماذا؟ عن خوفا راسخا في الناس. ينافي هذه العدالة ماذا؟ ترك الواجب أو فعل الحرام من دون مؤمن. هسه نتوقف توقفات سريعة لننهي هذا الدرس إن شاء الله، وننهي به كتاب التخطيب إن شاء الله. يقول: الاستقامة في جادة الشريعة. العدالة اختلفوا في تعريفها، هناك من عرفها بهذا التعريف، تفسير الخوي رحمة الله عليه وأكثر تلامذته، هناك من عرفها بأنها ملكة نفسانية توجب إتيان الواجبات، ملكة إتيان الواجبات وترك المحرمات. هناك من عرفها بأنها عدم ارتكاب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر كما ذكره بعض الفقهاء. على أي حال، المصنف هنا يقتضي ما ذهب إليه سيد القوي من أن العدالة هي الاستقامة حتى وإن لم تكن ملكة، حتى وإن لم تكن ملكة. على أي حال، لا يصح العدالة. وينافي العدالة ترك الواجب، شخص يترك الواجب أو يفعل الحرام هذا ينافي للعدالة، هذا الأمر مناف للعدالة. وعليكم السلام. أي فعل لم يفرق بين بين الذنب الكبير والذنب الصغير، مركزين؟ الحرام سواء كان صغيرا أو كبيرا يحدث العدالة، لم يفرقها بين الكبير والصغير. سيد القوي سيد الإمام لا يفرق بين الكبير والصغير، الذنب الكبير والذنب الصغير على حد سواء، لكن بعض التوضيحات ستأتي، لا تستعجلون. يقول: وينافي العدالة ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمن. شلون يعني من دون مؤمن؟ حتى الآن عندي إناء وقعت فيه نجاسة، أنا لا أدري، أنت رأيت النجاسة وقد وقعت، أنا شكلك تقول لا أدري وقعت نجاسة أم لم تقع، أبني على أصالة شنه؟ الطهارة، وأن النجاسة لم تقع فيه، صحيح؟ أخذ الإناء وأشربه. الآن هذا الإناء نجس أم لا؟ أنت تعلم أنه نجس، أو علمت بعد ذلك أنه نجس، مثلا أخبرك علم الغيب أن هذا الإناء كان نجس الذي شربته أنا، لكن كان عندي مؤمن. ما هو المؤمن؟ أصالة الطهارة. مركزين؟ أنت تذهب إلى السوق، ركزتنا الآن؟ تذهب إلى السوق، أيضا عندنا مؤمنات كثيرة نحن في تصرفاتنا في تعاملاتنا. شخص ذهب في الزمن القديم، تحصل الشبهة يحصل كثيرا، يطأ الرجل المرأة ظنا منه أنها زوجته، يتبين أنها ليست زوجته. في الزمن القديم كان يحصل مثل هالمورد، الآن ربما لا يكاد يحصل، ممكن؟ أو حتى الآن يحصل، يأخذ عليها عقدا فاسدا فيطاعها، فيتبين له بعد ذلك أن هذا العقد فاسد وأنها ليست زوجة له. هذا فعل حراما لولا المؤمن، المؤمن موجود. وجهتون شلون؟ إذا فعل حراما من دون مؤمن، أما إذا فعل حراما بمؤمن، شرب الطعام النجس، شرب الشراب النجس، أكل الطعام النجس، أكل الميت ظنا منه أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية لكونها تباح في بلاد المسلمين مثلا، أنت الآن ستأكل اللحم، قد يكون هذا اللحم ما ذبح على الطريقة الإسلامية، ما يصير واحد مثلا مو ملتزم دينيا يذبح وبس. احنا الان عندنا مؤمن وما عندنا مؤمن، المؤمن سوق المسلمين. وجهتم شلون؟ اذا ولا فرق في المعاصي في هذه الجهتين الصغيره والكبيره. تمام، لا يفرق. طب اذا بعد الان وفي عدد الكبائر خلاف، هذا صار البحث كله عما اذا ثمرت. اعتبرنا هذا من الذنوب الكبيره او من الصغيره هو حرام، ولا يفرق شيء، لانه هو يحدث في العداله سواء كان كبيرا او صغيرا. لكن بعد المصنف وتبعا للاستاذ تبعا للسيد الخوئي وتبعا للسيد محسن الحكيم صار بصدد ماذا؟ تعداد الكبائر. وقد عد من الكبائر امور نقراها بشكل سريع مع بعض التوضيحات، قراءه تقريبا بصير مع بعض الاشارات الخفيفه وبحوث مفصله حول هذه المسائل تجدونها في كثير من الكتب المتخصصه في هذا المجال، سيما كتاب سير الحسين شرف سير الحسين الصغير الذنوب الكبيره، فيه روايات وصرح روايات واشارات اخلاقيه الى كثير من هذه الامور لا باس بالمراجعه اليه. وقد عد من الكبائر الشرك بالله تعالى، بل هو اكبر الكبائر. واليأس من روح الله تعالى، يعني ان الله عز وجل يدركك في المقاعد، ان الله عز وجل يغفر ذنوبك، ان الله مثلا كذا، لا تيأس، الله غفور رحيم، الله لا تيأس، الله عز وجل هو الرحمة الشاملة، هو الرحمة الكاملة، هو الرحيم. والامر من مكر الله تعالى، يعني الامن من ماذا؟ الامن من مكر الله، يعني الامن من استدراجه، الله عز وجل يستدرج الانسان، لا تشوف ترتكب المعاصي والله عز وجل لا يوقع بك، يتركك الى ان تدخل في الشباك بعدين، لا تظن انه هذا خير لك. وحقوق الوالدين ايضا من الكبائر، وهو الاساءة اليهما، يريد ينبه انه مطاعها الاساءة وعلى المعاشر بالمعروف. وقتل النفس المحترمة، لأن النفس قد تكون محترمة وقد لا تكون محترمة. صحيح، النفس المحترمة النفس المسلمة، غير المحترمة كالكافر الحربي مثلا. النفس المحترمة للنفس المسلمة أو الذمية، الذمية أيضا نفس محترمة. وقذف المحصنة، شخص يتهم المرأة بالزنا مثلا، هذا أيضا محرم. وأكل مال اليتيم ظلما، أيضا هذا ماذا؟ محرم. والفرار من الزاحف في المعركة، شيخ عون يهرب مثلا، شيخ عون لا تهرب عاد، خوف مع صاحب العصر والجمال عجل الله تعالى فرجه الشريف إن شاء الله. على أي حال، والفرار من الزحف، وأكل الربا بعد البينة، يعني بعد أن تقوم له البينة الشرعية على أن هذا الربا حرام، يأكل هذا الربا أيضا، يتعامل في الربا هذا أيضا. أما إذا كان جاهل بعد فلا. واللواط والزنا، والزنا واللواط والسحر، كثير من المفاهيم مثل السحر سيأتي إن شاء الله تعرف لمفهوم السحر والكلام عنه في ماذا؟ الرسالة العملية الجزء الثاني، هناك يتكلمون مفصلا عن السحر وحرمة السحر. واليمين الغموس الفاجرة، وهي الحلف بالله تعالى كذبا في مقام فصل النزاع، كما لو قال والله هو لي هذا الكتاب، يقول احلف ان الكتاب لك، يقول والله هو لي، ليثبت ان الكتاب له. سياتي ان شاء الله في كتاب القضاء، اذا درستم كتاب القضاء، ان المدعي عليه البينه وان المنكر عليه اليمين. واضح؟ طب الان الكتاب في يدك، وانا اقول هذا الكتاب لي وليس عندي بينة، يقال إذا لم يكن لي بينة يطالب المنكر بالحلف، أنت تحلف أن الكتاب لك وأنه ليس لي، فيبقى الكتاب يحكم به لك.
في كتاب
خاص، أي بس في يمين مختلفة، نهى عن الكلام عن فصل القضاء. خب، والحلف وهي الحلف بالله تعالى كذبا في مقام فصل النزاع، ومنع الزكاة المفروضة أيضا من ضمن الذنوب. وشهادة الزور، شهادة الزور أن تذهب إلى القاضي وتشهد له بشيء غير حقيقي غير صحيح، تشهد له مثلا بأن فلان عليه 100 دينار لزيد، وكتمان الشهادة أنت رأيت شيء تكتمها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وشرب الخمر، ومنها أيضا من الذنوب الكبيرة ترك الصلاة أو غيرها مما فرضه الله متعمدا، تترك الصلاة أو أي شيء من الواجبات. ونقض العهد، وقطيعة الرحم، أنت عاهدت الله عز وجل على شيء لا تنقض هذا العهد. قطيعة الرحم وهي بمعنى ترك الإحسان إليه، إلى الرحم، إلى الأقارب من كل وجه في مقام يتعارف فيه ذلك. يعني الآن أحد الأقارب وقع في ضائقة مالية، من المتعارف مثلا أن الإنسان يذهب ويساعده مثلا، أو توفي له ابن، من المتعارف أن تذهب وتخلف عليه، مثلي أنت تترك هذا الفعل، هذا ترك للإحسان، هذا قطيعة للرحم. في زواج لا تحضر مثلا، هذا قطيعة للرحم. أو لا تدعوه إلى الزواج، هذا يقال قطعت رحمه، أنت هنا أنت الذي قطعت رحمه، ما دعيته إلى الزواج مثلا، تتزوج ولا تدعوه، إذا كان هذا يعتبر شائن هذا قطع للرحم. من هم الأرحام؟ الأرحام هم يقولون معنى ما أكو تحديد شرعي للأقارب، حتى الابن العام غير البعيد جدا معنى عرفي يقال هذا من أقارب فلان، بحيث أن عدم الاتصال إليه يعد شنه تهاونا ونقصا فيه. وهذا هم يعتمد كون الرحم من منطقتك، جارك، أخوك، أمك، سوينة، كل هذه الأمور لها مدخلية. المهم أنه لا يقال أنك قاطع له لا تهتم به، هي المربط. قد يكون صلة الرحم في بعض الظروف، الآن وأنا في قوم قد أكتفي بالاتصال تلفونيا، بإرسال السلامات مع الزوار، تقال هذه صلة رحم.
لو لم يتمكن
الحرارة مثل السفر في شغل الدراسة حتى الآن، حب هي حرفا لا يقال أنك شنه قاطع له، هي معنى عرفي بحيث يقال أنك تركت الإحسان إليها، مو ترك للإحسان، مو ترك للإحسان. نعم لو كان هذا السؤال في نظر العرف يقولون أنت غير مهتم لهم، هي مشكلة. عرفت شلون؟ في مقام يتعارف فيه ذلك، شوف هذا القيد في مقام يتعارف فيه ذلك. والتعرض بعد الهجرة، افترض انه متعارف انه هناك، نرجع على صلاة الرحم، متعارف انه يوم العيد لازم تزورهم وانت ما تزورهم، هذا يقال شنه؟ يقال انت قاطع لهم. والتعرض بعد الهجرة، هذا التعرض بعد الهجرة مصطلح كان في الزمن القديم، البادية الأعراب يهاجرون إلى وين؟ إلى المدن، إلى المدينة المنورة مثلا، أو إلى الحواضر اللي يتمكنون فيها من التعلم. هل يجوز له الرجوع إلى البادية؟ خص البادية ما بيحصل الأحكام الدينية، الصحراء بعد لا في جد خب التلفزيون ذيك الأيام، تصور يا أي واحد يروح الصحراء بعد ينقطع عن العالم ذيك السنين تماما، ما يعرف شيء، تروح مشهد لا تشاهد التلفزيون تنقطع عن أخبار الدنيا، ممكني؟ خب هذا اللي يروح الصحراء وش وضعه يصير؟ خب ذيك الأيام فكان يقال تعرض على الهجرة، هذا التعرض على الهجرة يقال أنه نقصان في الدين، ليش؟ لأنه لا يتمكن من أداء وظائفه على الوجه الصحيح وما شابه ذلك. خب الآن هل له مصداق؟ الآن أوضح مطاريقه قد يكون هو السفر إلى البلدان الغربية مثل فرنسا الآن، الذي لا تتمكن فيه المرأة من الحفاظ على حجابها مثلاً. هذا يقال هذا فرد من أفراد التعرض بعد الهجرة. أنت الآن جالس في إيران أو في البحرين تتمكن من ممارسة شعائرك الدينية على أحسن وجه وتعلمي أحسن، تروح هناك تضيع في وسط ذلك المجتمع الكافر مثلا. يقول وقيل أنه الإقامة في البلاد التي ينقص بها الدين والسرقة أيضا من الكبائر وإنكار ما أنزل الله تعالى والكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وآله أو على الأوصياء عليهم السلام، يعني تقول عليهم ما لم يقولوه أو تدعي عليهم فعل ما لم يفعلوه، هذا كذب عليهم، مو يعني تروح خبر خبر كاذب، واضح يا؟ مو أن تخبره خبرا كاذبا، تخبر عنه، تقول فعل كذا ولم يفعل، قال كذا ولم يقل هو. يقول بل مطلق الكذب وأكل الميتة، بل مطلق الكذب الآن تطور ترقى، وأكل الميتة من ضمن الكبائر، والدم ولحم الخنزير، أكل الميتة وأكل الدم ولحم الخنزير، وما أهل به لغير الله، يعني ما ذبح مثلا للأصنام، والقمار من ضمن الكبائر القمار، وأكل السحت، القمار سواء ربحت أو لم تربح هذا حرام. ما نتكلم الآن عن أموال القمار، نتكلم عن نفس الفعل هذا المخامرة. وأكل السحت، أكل السحت مثل شنو هو؟ يقول وقد عد من أكل السحت مجموعة من الأمور، يقول وقد مثل له بثمن الخمر، ثمن الخمر سحت، شخص يعصر العنب ويصنعه خمرا ثم ماذا؟ يبيعه، هذا سحت. نعم ما يملك هذا المال، في رجعة ما يرجع فعلا، هذا غير مالك له، هذا الفعل نفسه محرم البيع ولا يملك هذا الثمن. والمسكر بثمن الخمر، وقد مثل له بثمن الخمر والمسكر، المسكر مو دائما يكون خمر. وأجر الزانية، المرأة التي تزني وتتكسر من عرق جبينها مثلا، هذه أيضا ماذا؟ هذه أيضا الأموال التي تأخذها سحت. وثمن الكلب الذي لا يصطاد، تبيع الكلب هذا ماذا؟ سحت. وتأتي بحث مفصل في ثمن الكلب، تبقون معه عدة أيام إن شاء الله في كتاب المقاصد. وثمن الكلب الذي لا يصطاد، والرشوة على الحكم ولو بالحاق، ترشي القاضي، هذا القاضي سواء أخذ الرشوة أو دفع الرشوة حرام، الآخذ والمعطي حرام. والرشوة على الحكم ولو بالحاق، وأجر الكاهن، وما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، وثمن الجارية المغنية عفوا، وثمن الشطرنج، وثمن الميتة. ولكن في حرمة الأخير اللي هو ثمن الميتة فضلا عن كونه من الكبائر إشكال، يتردد في ماذا؟ في ثمن الميتة، وأنه هل حرام بيعها أصلا فضلا عن أنها من الكبائر، يتردد فيها. مقتضى الاحتياط اليومي أن لا تباع، يعني شيخ مقتضى الاحتياط اليومي أن لا تباع. ومما عد من الكبائر أيضا الباخس في المكيال والميزان، يعني أن تنقل تروح توزن لواحد الكيلو تعطيه 900 غرام مثلا، بدل أن تعطيه كيلو، هذه البياعين يفعلون هذا كثير، يضع يده مع الميزان هكذا فيوصل إلى كيلو فيرفع الطعام بسرعة قبل أن يرتد الميزان، ما تعرفين؟ يفلس الفاكهة ويضع يده ويضغط ثم يشيلها بسرعة هكذا، أنت تشوف وصل كيلو ويرفع بسرعة قبل لا يرجع الميزان إلى وضعه الطبيعي. البخس يعني الإنقاص سواء بهذه الصورة أو بصورة أخرى يعني. ومعونة الظالمين أيضا من ضمن الكبائر، والركون إليهم، معونة يعني أن تكون من أعوان هذا الظالم، من أعوان هذا الطاغية، الركون إليهم يعني أن تعتمد عليه، تستند إليه، والولاية لهم بأن تتولى من قبلهم بعض الشؤون، تتولى من قبلهم بعض الشؤون، مثلا تكون والي على قرية أو على فعلا في قرية مو شرط نفس القرية. خب جباية الضرائب مثلا لهم أنت الآن متولي من قبلهم. خب أيضا من الكبائر حبس الحقوق من غير عسر، أيضا هذا من الكبائر. والكبر أيضا من الكبائر. والإسراف والتبذير، هذا الفرق بين الإسراف والتبذير. ربما يقال أن الإسراف هو الصرف في المورد لكن زيادة عن الحاجة، التبذير هو الصرف في غير المورد أصلا، حسب الظاهر هذا الفرق. والاستخفاف بالحاج من ضمن الكبائر، الاستخفاف بالحاج. والمحاربة لأولياء الله تعالى. والإصرار على الذنوب الصغار، لا صغيرة مع الإصرار، هذا يقال لا صغيرة مع الإصرار. ليش؟ لأنه هنا يلاحظ عظم المعصية، ما تلاحظ نفس المعصية، أنت تعصيمان، هذا هنا يلاحظ تعصيمان، تعصي الله عز وجل. اثنين هم غير جائزين. والاشتغال بالملاهي كضرب الاوتار ونحوها مما يتعاطاه اهل الفسوق والغناء، مما يتعاطاه اهل الفسوق والغناء ايضا. والظاهر انه يعني الغناء الكلام اللهوي، الاشتغال بالملاهي قد لا يكون هذا الشخص يغني بس فقط يضرب اوتارها. الغناء شيء فعل ثاني، والغناء والظاهر ان الغناء هو الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالالحان المتعارفة عند اهل الله واللعب. يعني المرجع عند السيد شنو؟ المتعارف عند مجالس الله. وفي مقومية الترجيع والمد في صدقه إشكال. هل يتقوم الغناء بالمد والترجيع بحيث أنه إن لم يكن هناك مد أو ترجيع لا يكون هناك شنه غناء؟ يقول إشكال والعبرة بالصدق العرفي، إذا متى ما صدق عرفا أن هذا غناء حرام، مو العبرة بماذا؟ مو العبرة بالمد والترجيع. ما يضر إيه. وإما عد من الكبائر البهتان على المؤمن، والبهتان هو ذكر المؤمن أو ذكر الشخص بما يعيبه وليس هو فيه، تقول هو فيه الفعل هو بخيل في حين هو ليس بخيل مثلا. وسب المؤمن وإهانة المؤمن وإذلال المؤمن، هذه كلها من ماذا؟ من الكبائر. والنميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرق بينهم، يفرق بينهم، يقول لشخص أن فلان شتمك وهو لم يشتمه، هذه نميمة. أو النميمة قد يكون فلان قد قال هذا الفعل، فلان قد تكلم عليه، لكن عندما أخبرك بهذا الفعل أنم عنه بالتسكين، مثل الفعل إذا لم يقوله ذات سهم بهتان هنمين. بعد الآن قد يكون فلان قد شتمك من دون أن تعلم، أنا إذا أخبرتك تقع العداوة بينكما. والنميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرق بينهم. والقيادة وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوضع المحرم، ما قال بين الرجل والمرأة، فظاهره أنه يشمل ماذا؟ الرجل والمرأة، والرجل والرجل، بل والمرأة والمرأة. يخبرتون؟ ولا يشمل ما إذا كان الجمع بينهما لغير الوطن، لا يشمل ما إذا كان الجمع بينهما لغير الوطن، كما لو كان الجمع للنظر المحرم فقط، هذا حرام لكنه ليس قيادة. يقول والغش للمسلمين واستحقار الذنب.
أي شيء المسلمين؟ الكفار مش
غسل الكفار، الكفار يرجع إلى أنه أنت الآن إذا كنت مخير معهم، ويقول سيرس الثاني إذا كنت ملتزم معهم بعهد وجدت أنه ماذا؟ أنه لا تخالف القوانين، يعطون الرخصة للدخول إلى أراضيهم بشرط، خب لا يجوز لك مخالفة هذا الشرط. خب من ضمن الشرط أنه الالتزام بالقوانين، إذا ما شرطوا يظاهره أنه لا يضر. واستحقار الذنب، فإن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه، والرياء والغيبة. الرياء خب واضح أن تشرك بالله عز وجل في العبادة، شلون يعني؟ لابد أن تكون العبادة خالصة لوجه الله تعالى. خب أنت الآن إذا صليت ليراك زيد، خب أشركت مع الله عز وجل شخصا، صليت لذلك الشخص، هذا إشراك في النية هنا، شرك في النية، هذا مو شرك في أنه مع الله إله. ما تقول أنت مع الله إله، تقول الله هو الإله الوحيد، لكن ماذا؟ لكن عمليا صليت لغير الله، هذا الرياء نحو من أنحاء الشرك كما يقول المحققون. أيضا من ضمن الذنوب والغيبة، وهي أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته، سواء أكان بقصد الانتقاص أم لم يكن، لا يفرط، ذكرته بعيب، وسواء أكان العيب في بدنه أم في نسبه أم في خلقه أم في سأله أم في قوله أم في دينه أم في دنياه أم في غير ذلك مما يكون عيبا مستورا عن الناس. فإذا كان ظاهرا، إذا كان ظاهرا
واضح،
إذا لم يكن بقصد الانتقاص ما فيه بس. كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول أم بالفعل الحافي عن وجود العيب، لا فرق، تارك تلفظ بالفعل تارك تفعل الفعل، واضح؟ طبعا تعريف الغيبة فيها أكثر من تعريف، وأحد الأخوة قبل فترة كان اشتغل واشتغلنا معه بشكل جزئي في تعريف الغيبة، وهناك عدة تعاريف وتختلف كثير من النقاط، بعض الموارد تخرج عن الغيبة وبعض الموارد تدخل على بعض التعاريف، ومقتضى الاحتياط أن الإنسان يتجنب عن موارد الشبهة أيضا. وإلا على بعض تعاريف الفقهاء تخرج موارد كثيرة، وعلى تعاريف فقهاء آخرين تدخل موارد، تخرج موارد كهذا، لا أقل الإنسان المتورع ينبغي له أن يتجنب عن حتى الموارد التي لا يفتي بها تقييده. وش لا نريد الآن أن ندخل فيها كثير بعد الدرس. خب هنا ماذا قال؟ أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته، ممكن لي؟ خب الآن يدخل الكراهة أو لم يدخل، دخلت الكراهة أو لم تدخل، هناك من الفقهاء بترك أخاه بما يكره، أما إذا كان ما يكره هي العبارة لم تقيده بما يكره، تتغير الفتوى مثلا. أقول لك أكثر من خير، يعني يضيف خير أو ينقص خير، الخير له دخالة هنا، الخير له دخالة. المعروف مؤمن مو مسلم على اي حال. والظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يقصد افهامه واعلامه، اما اذا جلس في غرفة وقام يتكلم مع الجدار هذا نفس الغيبة. والظاهر اختصاص الغيبة بصورة وجود سامع يقصد افهامه واعلامه بهذا الامر، او ما هو في حكم ذلك، كما لو سجل صوته بكاسيت وارسله الى شخص، هذا كان الشخص موجود بعد. كما ان الظاهر انه لا بد من تعيين المغتاب، فلو قال يوجد شخص من الهند فيه الفعل الفلاني هذا مو غيبة، مسكين. فلو قال واحد من اهل البلد جبان لا يكون غيبة، ليس انه لم يعينه بشخصه. وكذا لو قال احد اولاد زيد جبان، مع انهم اولاد زيد 10 مو اكثر او 5، نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة والانتقاص لا من جهة الغيبة، هذا مو غيبة. لا تقول يعني حتى الانتقاص أمر عرفي يعني. متى ما حصل أردته أم لم تريده؟ مشكلة إذا تدخل عبارة تقصد الكل يعني. أما إذا تريد تقول أن أكثر كليها من هالقبيل مثلا ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم والأحبط استحبابا الاستحلال من الشخص المغتاب إذا لم تترتب على هذا الاستحلال مسألة. أما إذا تروح تخرب وتصير مسألة أعظم فلا يجب. أو الاستغفار له، تستغفر له الاستحلال منه أو الاستغفار له حتى مع وجود مسألة؟ لا ما استقريت عن الآراء، ما كنت في صدد الاستقاء يعني. وقد تجوز الغيبة في موارد، الآن يذكر لنا مجموعة من الموارد التي تجوز فيها الغيبة. المورد الأول المتجاهر بالفسق فيجوز غيابه في غير العيب المتستر به، يعني في العيب المتجاهر به بعبارة أدق، واضح؟ يعني هذا الإنسان متجاهر بحلقه للحية مثلا، تقول فلان الحليق هذا عيب مشري لكنه متظاهر به. لو كان يشرب الخمر ايضا لكنه متستر لا يجوز غيبته في هذا الامر، فقط تعتابه فيما هو متجاهر به. خب في غير العيب المتستر به. ومنها من الموارد ايضا الظالم لغيره. خب شخص ظلمك يجوز لك ان ترتابه، فيجوز للمظلوم غيبة الظالم. خب يجوز له ان يرتابه في اي شيء، في كل شيء او في مورد الظلم فقط. يقول والاحوط وجوبان في دخول عند احتياط استحبابي الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقان. يريد ان يبين انه مظلوم وما شابه ذلك، مو يغتاب. نعم. ومنها ايضا من الموارد نصح المؤمن، فتجوز الغيبة بقصد النصح كما لو استشار شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه. شخص استشارك في أن يتزوج هذه المرأة، أنت تعرف أن هذه المرأة ليست بجيدة، يجوز لك أن تنصحه وتظهر له عيوبها ولو استلزم إظهار عيبها، بل لا يظهر جواز ذلك ابتداء بدون استشارة، بدون أن تستشير أصلا. إذا علم بترتب مسألة عظيمة على ترك النصيحة، تعرف أنت إذا ما تنصح هذا الشخص تكون هناك مسألة عظيمة جدا، كما لو كانت هذه المرأة مثلا هم سارقة، هم مثلا نصابة، تترك أموال هذا الزوج وتهرب. نعم. إذا كان يسألك عن مثل حتى عن مثل هذا المورد، تعالى يسألك بس عن الدين، يقول لك ايش رايك في ديننا، وتجيبه على مقدار الدين. خب. ومنها ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب، من الموارد التي يجوز الغيبة فيها، ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر فيما إذا لم يمكن الردع لغيرها. يقول له شوف إذا ما تترك شرب الخمر، صحيح أنت تشرب الخمر متخفي، لكن إذا ما تركه أنا وين ما أدخل أي مجلس بتحكى عليك. ومن الموارد ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب، شخص يكاد أن يتسنن منصب خطير في العالم الإسلامي وهذا المنصب لا يصلح له هذا الشخص، ونخاف على الدين منه. أنا إذا أسكت ولا أبين العيب الذي أعرفه عن يصل هذا الشخص إلى هذا المنصب ويخاف على الدين منه. يقول ومنها ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب فيجوز غيبته لئلا يترتب الضرر الديني، واضحة؟ ومن الموارد ايضا جرح الشهود، جرف الشهود يعني منه يعني كيف أن يمسك السكين ويأخذ الشهود ويجرحهم يخرج الدم من أيديهم مثلا كذي. يقول الفقهاء لا جرف الشهود يعني يأتي شهود للمحكمة يشهدوا عند القاضي. فأنت تعرف عن الشهود أنهم فيهم عيوب والقاضي سيحكم بناء على شهادتهم. تقول له يا قاضي ترى هؤلاء يشربون الخمر أنا أدري عنهم أنا رأيتهم يشربون الخمر أكثر من مرة هذا جرح للشهود. ومنها أيضا ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه فتجوز غيبته لدفع ذلك عين افترض هو يرفع الشيء إذا أنا ما أنبهه إليه يقع في ضرر شديد. ومنها قال ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه كما لو كان إذا أكد عنه راح يقع فيه أمر خطير جدا. ومنها أيضا القدح في المقالات الباطلة. أنت تريد تتكلم على رأي فاسد شخص يقول برأي باطل فاسد ضال تبين هذا القول وإن أدى ذلك إلى نقص في قائلها تنتقص من القول حتى وإن كان هذا شنه راح ينتقص من القائل في النهاية. وقد صدر من جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلة التدبر يقولون وقد ذهب فلان إلى هذا القول وهذا ناتج عن قلة التدبر في الرواية. ليش يقول الفقهاء مع أن هذا الذي أفتى بهذه الفتوى فقيه أيضا أنت تقول هو قليل التدبر تقول وهذا الرأي ناتج عن قلة التدبر هذا استنقاص من الفقيه مجري. لماذا يفعل الفقهاء هذا؟ يقول وقد صدر من جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلة التدبر والتأمل وسوء الفهم يقولون هذا من قلة التدبر أو من قلة التأمل أو من سوء الفهم ونحو ذلك من التعابير وكأن صدور ذلك سيبين يقول الظاهر أن صدور هذا الفعل منهم من أي جهة لئلا يحصل التهاون في تحقيق الحقائق حتى الإنسان إذا يريد ينقح مسألة يدقق جيم ليس متساهل. عصمنا الله تعالى من الزلل ووفقنا للعلم والعمل إنه حسبنا ونعم الوكيل. وقد يظهر من الروايات عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه يجب على سامع الغيبة أن ينصر المغتاب ويرد عنه وأنه إذا لم يرد خذله الله تعالى في الدنيا والآخرة. إذا ما أجبت ودافعت عن المغتاب تخذل والعياذ بالله. من باب الأمر والنهي من باب نصرة المظلوم من ألف باب. وأنه كان عليه كوزر من اغتاب السامع والقائل على حد سواء يكونون ظاهروا أنها فتوى يعني ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية بمجرد حصول بعد أن عدد هذه الكبائر الآن يأتي إلى المسألة 30 يقول العدالة بمجرد حصول هذه المعصية ترتفع لكن وتعود بسرعة بمجرد وتعود بالندم والتوبة بالتوبة والندم. وقد مر أنه لا يفرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة. هناك غفلت أنا أن نشير أن هناك من قال في تعريف الكبائر ما هو المعيار في تعريف الكبائر هو عدد الكبائر. هناك من قال أن المعيار في الكبائر أنها ما وردت تعود عليها بالقرآن الكريم في القرآن الكريم لماذا؟ بالنار. هذا من أحد التعاريف الأساسية. بعض الفقهاء قالوا لا مو خاص القرآن بل ما توحد عليه سواء في القرآن أو في السنة توحد عليها بالنار. على أي حال وقد مر أنه لا يفرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة. إلى هنا انتهى الكلام بنا عن مسألة العدالة. الآن بقيت مسألتين في الاحتياط. هذه المسألتين يرجى التركيز فيهما. الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة في هذا الكتاب من حاج الصالحين على نوعين تارة يكون احتياط وجوبي وتارة يكون احتياط استحبابي. يقول الاحتياط إن كان مسبوقا بالفتوى أو ملحوقا بها فهو استحبابي يجوز تركه. مسبوق بالفتوى كما لو جاءت فتوى قبل الاحتياط تقول يجوز فعل كذا وإن كان الأحوط عدم الفعل. مثلا يجوز للمرأة أن تفتح وجهها وإن كان الأحوط استحب وإن كان الأحوط لها أن تغطيه مثلا، فما يقال هذا الاحتياط احتياط استحبابي. ليش؟ لأنه أتت قبله فتوى بجواز الفتح مثلي يجوز لها فتح وجهها، هنا يقال الاحتياط مسبوق بالفتوى. واضح المثال؟ قد يأتي الاحتياط ملحوقا بالفتوى. شلون يعني؟ تأتي الصياغة هكذا مثلا، الأحواط للمرأة أن تستر ما بين السرة والركبة عن بقية النساء مثلا، يعني الأحواط للمرأة أن تستر ما بين السرة والركبة عن بقية النساء، وإن كان الأظهار جواز كشف ما عدا القبل والدبر. شفتون؟ يصير الاحتياط يصير يجب عليها ستر القبل والدبر، والأحواط استحبابا أن تستر ما بين السرة والركبة أيضا. شفتون الآن المسألة؟ خب هنا يقال أتى الاحتياط ملحوق بالفتوى، يعني لحق بالفتوى، أتت الفتوى بعده. أن يكون الاحتياط مسبوقا بالفتوى أو ملحوقا بها فهو استحبابي يجوز تركه. ماذا احتياط استحبابي؟ يجوز للمرأة أن تفعل هذا الفعل ويجوز لها أن لا تفعل هذا الفعل. وإلا إذا لم يكن مسبوقا بالفتوى ولا ملحوقا بها، يعني أتى الاحتياط مجرد. شو المجرد؟ شلون؟ الإنسان مجرد يعني الذي ليس عليه احتياط، مش دي؟ هذا الاحتياط مجرد يعني ليس قبله فتوى ولا بعده فتوى على خلافه. وإلا إذا لم يكن مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى تخير العامي بين العمل بالاحتياط والرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم. خب هنا نقطة بينتها سابقا إلى بعض الإخوة، وهي أن الاحتياط مرجع الاحتياط سبب الاحتياط هو أن الفقيه تكون عنده حالة من الضبابية في الفتوى في الدليل، أصلا حالة من الضبابية في الدليل بحيث لا يمكنه الجزم بالإلزام. مثلا خلنا نجي إلى شنه إلى مسألة تغطية عند السيد الخوئي رحمة الله عليه، يقول يجب على الأحوط على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها. السيد الخوئي في الأدلة لا يوجد عنده دليل جزمي على لزوم شنه ستر الوجه والكفين. خب دليل ترخيصي أيضا واضح ما عنده، متردد هو. تجدون؟ فليس في الواقع سيد الخوئي ليس له رأي في المسألة. السيد الخوئي أعطانا طريق الاحتياط فقط. أنا أركز على هذه لأن البعض يفكر أن هذه أن الاحتياط هذا نوع من الفتوى، الاحتياط مو فتوى ولا نوع من الفتوى، تردد فقط. تردد من الفقيه، والتردد يقول هو وأنا حيث لم يثبت لدي الجواز، لو قام عنده دليل على الجواز لا أفتى بجواز فتح الوجه، لو قام عنده دليل على وجوب تغطية الوجه لا أفتى بوجوب تغطية الوجه. هو متردد هنا. نتيجة التردد أنه أنت الآن يجب عليك أيتها المرأة أن تغطي وجهك مثلا، واضح؟ أو لأن الفقيه ليس له رأي، يعني قلنا سابقا أن المكلف إما أن يكون فقيه مجتهد أو مقلد أو محتاط. طب أنت أيتها المرأة ليست بفقيهة، أليس كذلك؟ طب يجب عليك إذن ماذا نقول للمرأة؟ يجب عليك أن تقلدي فقيها يجوز ذلك أو تحتاطي. فالسيد الخوئي هنا من باب التريح بين لك طريق الاحتياط. اتضحت الآن كيفية جدا؟ يقول وإلا تخير العامي بين العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم. لأن البعض، أنا ليش أركز على هذه؟ لأنه وجد بعض الأشخاص يقول أصلا إذا المجتهد احتاط خلاف الاحتياط أن أقلد غيره. أحد الشباب في العام الماضي وقف معي وقفة خلاف الاحتياط ان اقلد خير السيد الخوي، تقول المرأة مثلا في ماذا؟ في كشف الوجه. ليش؟ في الخوي هو الاعلن مثلا، يعتقد هذه المرأة ان في الخوي هو الاعلن، كيف تقلد غيره في هذه المسألة؟ اقول في الخوي ليس له رأي، ندخل صين وجهتون شلون؟ يجب تقليد الاعلن، بس في الخوي ليس له رأي. لو كان له رأي لقلنا يجب عليك تقليده، ليس له رأي، ليس له فتوى، ومتى يجب الرجوع إلى الأعلام؟ إذا كان له فتوى، إذا لم يكن للأعلام فتوى يجوز تقليد غير الأعلام، لأن رأي الأعلام لا يعارضه هنا. مش اللي قلنا مرة في المسألة السابعة والثامنة إن كانت تذكرون، يجب تقليد الأعلام إذا اختلفوا في الفتوى. الأعلام ليس له فتوى هنا، لا يوجد خلاف بين الأعلام وغيره، لذلك نرجع إلى الأعلام من بعده. هذا الخلط اللي يحصل في أذهان البعض ناتج عن عدم فهم المسألة هنا.
زين. هو مشتاق هذه
المسألة. احتاق هذا ترجع إلى غيره من بعده أو تحتاق أنت كيفه؟ ترجع إلى الأعلم من بعده. أدري. السلام كم فقيه موجودين؟ ما أدري هو الأعلم، أن لو كان غيره أعلم انتهى المسألة. أقول في فقهاء بعده في الأعلمية هو الأعلم، هذا رقم واحد سيد الخوي. خب خلنا نقول السيد السستاني بعده في الأعلمية مثلا، ترجع إلى السيد السستاني.
مو
هو هذا جوابي أنا. قلنا التفت معي، التفت معي، الأعلم من بعد السيد الخوي. السيد الخوي ليس له رأي، هذه كلها ناتج على فهم المسألة السابعة والثامنة. ليس له رأي، يجوز تقليد غير الأعلم. نحن لا نقول لا يجوز تقليد غير الأعلم، نقول دائما يجوز تقليد غير الأعلم إلا إذا فتوى غير الأعلم خالفت فتوى الأعلم. هنا الأعلم وهو السيد الخوي ليس له فتوى. ما توعدون المسألة؟ يقول وإلا تخير العمل بين العمل بالإحتياط والرجوع إلى مجتهد آخر. الأعلم فالأعلم يرجع على بقية الدرج بعد، هذا فوق أعلى درجة فبيرجع إلى الدرجة التي بعدها المباشرة وهكذا. وإلا يعني إيه، وإلا إذا لم يكن هناك فتوى قبل الإحتياط أو بعد الإحتياط، فيكون هنا الإحتياط إحتياط وجوبي مو، فيتخير العامي بين العمل بالإحتياط والرجوع إلى مجتهد آخر. الأعلم فالأعلم. لا، إذا لم تقلده في حياته في هذه الفتوى لا يجوز. أما لو قلدت في حياة سيد الخوئي امرأة، قلدت سيد السبزواري مثلا أو سيد الإمام رحمة الله عليه مثلا، بعد وفاته ما تبقى، لأنه قلدتهما في هذه الفتوى. عرفت شلون؟ ترجع على ذيك المسألة بعد.
الآن الحين قال كلمة مسبوق
أو ملحوق
أو ملحوق، وما كان تطور ثالث يعني
السلوك
مثلا. لا، فالمهم مو
الاحتياط فقط مسلوك مسلوك، لازم بعد توافق الفتوى مع الاحتياط او الخالف. خب اذا اتى تكون موافقه للاحتياط بعد صار ترقي من الفتوى الى الاحتياط الى الفتوى، كما لو قال الفقيه مثلا الاحوط وجوء الاحوط للمراه ستر الوجه والكفين من يجب عليها، خب هذا صارت الفتوى موافقه للاحتياط، ترقى من الاحتياط الى الفتوى. هذا يصير ترقي، ما يصير يقول ولا يمكن تصور ان الفتوى تجي قبل سنيها. ما يصير يجب على المرأة ان تغطي الوجه والكفين ولا احوط لها التغطية، ما يتصور.
يعني الان لو قال الفقيه
هذا يصير اضراب عن الاحتياط وترقي الى الفتوى. يعني
لو قال هذا الاحوط للمرأة ان تغطي وجهها والكفين
احتياط وجوبي،
وجوبي
ما في قبل الفتوى عكسه ولا بعد الفتوى عكسه،
يلاحق القضية
أن الفتوى مخالفة أو موافقة. إذا كانت مخالفة
رجع إلى الأعلم وكان مختار بعد مثلا يرجع
إلى إيه. لو رجعت مثلا إلى خمسة فقهاء، رجعت أنت قبل الفقيه الأول، الفقيه الأول محتاط، ترجع للثاني، الثاني أيضا محتاط، ترجع للثالث، إلى أن تصل إلى فقيه يفتي. وكذلك موارد الإشكال والتأمل نفس الكلام. هذا أيضا تردد من الفقيه عندما يقول على تأمل على إشكال في هذا. فإذا قلنا يجوز على إشكال أو على تأمل فالإحتياط في مثل استحبابي. ليش؟ ليش الإحتياط في مثل استحبابي؟ لأنه أتى له فتوى بعد يجوز. وإن قلنا يجب على إشكال أو على تأمل فإنه فتوى بالوجوب. فتوى محتياط فتوى بالوجوب. وإن قلنا المشهور كذا، خب المشهور مو فتوى، خب أو قيل كذا أو وفيه تأمل أو فيه إشكال، إلى الحين ما أعطى فتوى، نقل قول وقال وفيه تأمل أو فيه إشكال، خب هذا أعطانا تردد منه ولم يعطينا فتوى قبله أو بعده. فهمتون؟ فهذا يصير شنو؟ احتياط وجوبي. يقول فاللازم العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر، يعني احتياط وجوبي. اتضحت هذه المسألة؟ خب نقرأ المسألة الأخيرة، مسألة 32. طبعا في طباعية الكتاب ينبغي للمدرس أن ماذا؟ أن يبين موارد الاحتياط الوجوبي وليس هذا احتياط وجوبي، موارد الاحتياط الاستحبابي ولماذا هو احتياط استحبابي. إن كثيرا، مسألة 32، إن كثيرا من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة، ست أبواب الرسالة بعد، يلتم استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن. ما قال كل المستحبات، كثير من المستحبات، كثير سواء كان النص أقل من النص أكثر من النص، مكفوث عنه، ما تحدد مقدار الكثير هذا. قال يعني لا أقل على نحو الموجبة الجزئية كما يقول المناطق. بعض المستحبات ما ثبت استحبابها، مثلاً، خب، وهي مبنية على قاعدة التسامح في أدلة السنن، ولما لم تثبت عندنا هذه القاعدة، قاعدة التسامح في أدلة السنن يبني عليها بعض القدراء، يقولون في المستحبات نتسامح حتى لو لم يثبت الاستحباب برواية صحيحة، ماذا؟ نقول نفي الاستحباب. ويكون هناك استحباب شرعي. ليش؟ لأن المستحبات فيها تساهل. المتأخرين من الفقهاء قالوا الاستحباب كبقية الأحكام التكليفية، الكراهة أيضا نفس الشيء كبقية الأحكام التكليفية، لا بد في إثباتها من دليل شرعي معتبر، رواية صحيحة مثلا. إذا لا توجد رواية على إثبات الاستحباب لا يمكن أن ينفي بالفعل بنية الاستحباب. واضح؟ ما في دليل على أن هذا الفعل مستحب، ما في دليل على أن الإمام الصادق يريد أنها أن غسل يوم النوروز مثلا مستحب، مش دي؟ إذا ما عندي رواية صحيحة يمكن هذا اللي قال الرواية يكذب، يصير له ما يصير؟ طب كيف أغسل بنية الاستحباب؟ واضح؟ بعض الفقهاء قلنا يبنون على قاعدة التسامح في أدلة السنن، السنن يعني المستحبات، في أدلة المستحبات يقولون نتسامح نتساهل. السيد القوي السيد السيستاني أكثر الفقهاء المتأخرين أصلا يقولون هذه القاعدة لم تثبت عندنا، ولما لم تثبت تأتي بهذا الفعل برجاء أن يكون مطلوبا، تأتي بهذا الفعل تأتي بالغسل لكن برجاء المطلوبية لا بعنوان أنه مستحب. ولما لم تثبت عندنا فيتعين الإتيان بها برجاء المطلوبية، مو المطلوبة، هي اشتباه مطلوبية، برجاء المطلوبية. وكذا الحال في المكروهات، فتترك هذه المكروهات أيضا برجاء المطلوبية. نعم، لو جزمت أنه قد ثبت استحبابها بعد الموضوع مختلف يصير. وكذا الحال في المكروهات، فتترك برجاء المطلوبية. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. يأتي الكلام إن شاء الله في كتاب الطهارة يوم غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.